Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القبض على متهمين في إتلاف مزارع قرى طويلة بشمال دارفور ونقل أحد المصابين في أحداث كونجارا إلى الخرطوم. تجار النيل الأبيض يدخلون في إضراب بجميع مدن الولاية وإضراب مرتقب لتجار القضارف والدلنج بجنوب كردفان. تجمع الهيئات النقابية بكسلة يعلن عن إضراب مفتوح ابتداء من الثلاثاء ومظاهرات ووقفات احتجاجية في الخرطوم. قانونيون يؤكدون خطأ الإبقاء على جيشين في الوثيقة الدستورية وقوة التوافق الوطني ومبادرة الترتيبات الدستورية توقعان على إعلان دستوري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ألغت سلطات شمال دارفور أول أمس السبت القبض على عدد من المتهمين على خلفية بلاغات تقدم بها نازحو معسكر زمزم يوم السبت بشأن تعرض عدد من المزارع للتلف في قرى 4 بيوت وزقلونة وبعض المساحات الزراعية القريبة من منطقة قلاب بسبب إدخال الرعاء لمواشيهم. وقال نازحو من معسكر زمزم إن القوة المشتركة المنوط بها حماية الموسم الزراعي ألقت القبض على المتهمين ووجهت بفتح بلاغات في مواجهتهم وجاري عمليات التحري معهم. وأقر والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن خلال زيارته المناطق بوجود إتلاف لعدد كبير من المزارع، حيث عثروا على عدد كبير من الماشية داخل مزارع النازحين، مؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين. وكشف الوالي عن خطة أعدتها الولاية لإعادة نشر قوات إضافية في كل من مناطق كونجارة وأسنجا برة و4 بيوت وزقلونة لمنع عبث الرعاة بالمزارع خلال الساعات المقبلة، كما اشتكى المزارعون في مختلف المناطق من تعرض مزارعهم للتلف بواسطة الرعاة خاصة في فترة الحصاد من كل عام، مناشدين السلطات بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الرعاة ومنعهم من العبث بالمزارع تفاديا لوقوع حوادث تؤدي بحياة أشخاص. قالت اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم إن حكومة الولاية اتخذت لأول مرة قرارا شجاع، مشيرة إلى زيارة الوالي لقرى في محلية طويلة عقب مقتل شخصين وإصابة آخرين. ودعت اللجنة نازحي معسكر زمزم للإسراع في فتح بلاغات بشأن إتلاف مزارعهم وممتلكاتهم، ونوهت إلى وجود متهمين في سجن زمزم والقسم الجنوبي وآخرين مطاردين جنائيا. قالت قوات الدعم السريع إن قائد قطاعها بشمال دارفور اللواء جدو حمدان أبو نشوك تفقد مناطق زمزم، كولجي، طويلة، كونجارة وتارني التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، وذلك بعد مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في منطقة كونجارة برصاص مسلحين يوم الجمعة. وقال إعلام قوات الدعم السريع إن اللواء جدو حمدان وجه قادة المجموعات المنتشرة لتأمين موسم الحصاد الزراعي بولاية شمال دارفور بضرورة المحافظة على الأمن والحد من الاحتكاكات التي تقع بين الرعاة والمزارعين والتعامل بحزم مع الرعاة الذين يرفضون الالتزام بالمسارات المحددة للمواشي. نقل أحد النازحين المصابين في أحداث كونجارة بشمال دارفور إلى الخرطوم إثر إصابته بطلق ناري في الحوض يوم الجمعة الماضي، وأدى هجوم مسلحين إلى مقتل شخصين من بينهم شرطي وإصابة 2 آخرين يوم الجمعة بجروح خطيرة. دخل تجار ولاية النيل الأبيض يوم الأحد في إضراب عن العمل يستمر ليومين وإغلاق لجميع المحلات التجارية احتجاجا على الضرائب الباهظة. وقال مواطنون من الولاية لراديو دبنجا إن الولاية شهدت شللا تاما بسبب إغلاق جميع المحلات التجارية في أسواق كوستي والدويم وربك والجبلين وغيرها من المدن، وأشاروا إلى نجاح الإضراب بنسبة 100% في كل المدن مع استثناء الصيدليات وغيرها وغيرها من المحلات المهمة لحياة المواطنين، وأضاف مواطنون من كوستي في هذا الخصوص:
ونحن كتجار موجودين في السوق نفتكر انه والله نحن الان في خط الدفاع الاول ضد قضايا المواطن مش ضد قضايا التجار، لانه اللي بيدفع الضريبه دي هو المواطن يا اخواننا، المواطن بيدفع الضريبه دي بطريقه غير مباشره، فالناس تقيف وتتحد، وانه يعني المواطن ولا حتى التاجر عادي انه هو عنده القابلين يتحمل مزيد من الجبايات ومزيد ضرائب الزايده. يعني
أعلنت اللجنة التسييرية المفوضة لتجار القضارف الدخول في إضراب شامل وإغلاق المحلات التجارية يوم الاثنين بسبب الضرائب الباهظة، وقال كمال إبراهيم الأمير لراديو دبنجا إن التجار عقدوا اجتماعا يوم السبت وخلص إلى الإضراب يوم الاثنين بالتزامن مع بدء عمل لجنة الاستئناف، وأوضح أن التجار أعلنوا مقاطعة لجنة الاستئنافات وسينظمون وقفات احتجاجية أمام مباني الضرائب بالتزامن مع الإضراب. وأضاف كمال إبراهيم الأمير في هذا الخصوص:
وبعد نقاش مستفيض يعني توصل المجتمعون إلى إغلاق السوق يوم الاثنين 10/10، وكذلك يعني تنادوا لأن يجمع التجار كلهم على عدم مقابلة لجان الاستئنافات والتي تبدأ جلساتها أو يعني انعقاد يوم 10/10، وكان الإغلاق يعني تزامنا مع جلساتها بداية جلساتها.
وفي ولاية جنوب كردفان أعلن تجار الدلنج الدخول في إضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين بسبب الضرائب الباهظة. وفي شرق السودان أعلنت الغرفة التجارية بولاية كسلة إلغاء الإضراب المقرر يوم الأحد بعد تجميد محلية كسلة الرسوم المحددة. أعلن تجمع الهيئات النقابية بكسلة الدخول في إضراب غير حضوري مفتوح اعتبارا من اليوم الثلاثاء للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي للعام، اعتبارا من غدا الثلاثاء للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي للعام 2022 كاملا. وقال التجمع في بيان إن الإضراب يستثني الحوادث وطوارئ المستشفيات وغسيل الكلى بجانب الإمداد المائي وبلاغات خدمة الطوارئ البيطرية. وأوضح التجمع إنه تواصل مع حكومة الولاية بشأن مطلبه بتنفيذ الهيكل الراتبي للعام 2022 ومعالجة التشوهات، حيث رد الوالي المكلف إن الأمر شأن اتحادي لا يخص الولاية. أدانت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة طرد الأستاذ محمد الفاضل وأسرته من المنزل الحكومي وإلقاء أمتعتهم على قارعة الطريق دون سند قانوني أو اتباع إجراءات سليمة. وقالت اللجنة في بيان إن الأسرة تحصلت على هذا المسكن بإجراءات قانونية سليمة، إلا أن الوالي أصر على طردها رغم فتاوى الجهات القانونية بعدم شرعية ذلك. قال مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان إن المكون العسكري أبلغهم بصعوبة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح مناوي خلال مخاطبته ندوة في الحاج يوسف إنهم عقدوا اجتماعا مع المكون العسكري فور وصولهم إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاق جوبا، وأوضحوا أن الاجتماع استمر لثلاث ساعات، شرح خلالها المكون العسكري صعوبة تسليم المطلوبين، وقال إن الحكومة السابقة لم تبذل مجهود لتسليم المطلوبين للجنائية، وأكد إنه مع إزالة التمكين بصورة شاملة منذ 30 يونيو و11 أبريل، ودعا للنأي بالبلاد من صراعات اليمين واليسار، ودعا المكون العسكري للجلوس مع المجلس المركزي في وضح النهار وليس ليلا. وأضاف في هذا الخصوص:
المجرمين القتلون اللي عندكم سنتين انتم ما اتكلمتم مع محكمة دولية للتسليم بتاعته، بعد ما نحن جينا أول جلسة قعدنا ثلاثة ساعات بشرح لنا إنه الناس دي تسليمهم صعب، داك حكومة ياتو، داك حكومة منو، المجرمين أخونا يمشوا المحكمة.
أقرت اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق حدوث خطأ غير مقصود من المنصة بإيراد اسم لجان مقاومة محلية المناقل ضمن الموقعين على الميثاق، وكان المقصود منه تقديم لجان مقاومة العقدة المغاربة محلية المناقل، كما أغرت في تصريح صحفي بتوقيع شخص يسكن شنبات الخرطوم نيابة عن لجان مقاومة الدندر، وذلك بتفويض من لجان مقاومة الدندر. وأوضحت أن اللجنة الفنية تسلمت خطابين من مغرري اللجان السبعة بتنسيقية أم درمان القديمة وتحالف لجان أحياء شنبات بحري تطالب فيها باستثنائهم من أجل التوقيع كلجان أحياء لا تنسيقيات، وأكدت أن أمر الاستثناء إجراء تنظيمي يخص تنسيقيات لجان المقاومة ولاية الخرطوم. أكد خبراء قانونيون أن هنالك خطأ في الوثيقة الدستورية يتمثل في وجود جيشين، الجيش والدعم السريع، وقال مشاركون في ورشة نظمها مركز الأيام حول مشروع الدستور الانتقالي الذي عدته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين بفندق الجراند هوليدي فيلا بالخرطوم يوم السبت أن الفترة الانتقالية لم تحقق أهداف الثورة وشهد صراعا بين المكونين المدني والعسكري، وأوضحوا أن العسكر كانوا يهيمنون على الأوضاع بقوة السلاح والمال، ويتهموا المكون العسكري بحماية مصالح النظام البائد والهيمنة على عدد من المؤسسات، وتوقعوا فشل أي اتفاق سياسي في ظل سعي كل الأطراف للسيطرة وعدم وجود إرادة للاتفاق السياسي. من جانبه قال مدير مركز الأيام الأستاذ محجوب محمد صالح إن مشروع الدستور الانتقالي مدخل لحل الأزمة السياسية، وهو أساس الحوار والوصول إلى رؤية أساسية ليحل مكان الوثيقة الدستورية وإلغائها. وأكد في كلمته خلال الورشة إلى أهمية تحديد هل سيتم تطبيق النظام الفيدرالي على أساس الولايات أم الأقاليم، وأضاف في هذا الخصوص
الغياب البيان السياسي الذي جعل الدستور معلقا في الهواء دون أن يسنده باتفاق سياسي بين القوى المختلفة. الملاحظة الثانية أن هناك قضايا أساسية كان ينبغي أن تحسم قبل صياغة مسودة الدستور، وكمسات ذلك قضايا الفيدرالية.
وقعت قوى الحرية والتغيير، التوافق الوطني والمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية يوم السبت على إعلان للترتيبات الدستورية ينص على فترة انتقالية من 24 شهر، في الوقت الذي تبرأت فيه قوى الحرية والتغيير القوى الوطنية من التوقيع على الميثاق، ووقع على الميثاق مني أركم الناوي عن قوى التوافق الوطني، وجعفر الميرغني عن الحزب الاتحاد الأصل، ومحمد وداعة من حزب البعث السوداني. وينص الميثاق على أن تتكون أجهزة السلطة الانتقالية من سلطة سيادية ومجلس وزراء انتقالي ومجلس تشريعي، كما نص على إكمال تكوين هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق على رئيس سيادي تتفق الأطراف على مهامه، ونص الإعلان على مجلس أعلى للقوات المسلحة وفق نصوص التعديلات الدستورية، والتأكيد على اتفاق سلام جوبا ومعالجة أوجه الغصور الخاصة بمسارات الشرق والشمال والوسط واستكمال العملية السلمية، وأضاف
لذا فقد عزمنا على الانتقال بالبلاد إلى مرحلة خلق إعلان سياسي تشاركي يشمل كل من الأحزاب والحركات، راعينا فيها تمثيل المشروعية الانتخابية ما قبل 1989 والاتفاقات بين الحكومة السودانية.
أعلن تجمع العاملين في النفط أن إيقاف عمل خط أنابيب خام النفط الخفيف بالكامل الذي ينقل 8000 برميل نفط يوميا من محطة أم عدارة بغرب كردفان قد يقود لفقدان الخط تماما. وأوضح التجمع في تصريح صحفي أن الخط الذي ينقل حوالي 8000 برميل نفط يوميا توقف منذ مساء الجمعة بعد اقتحام محتجين محطة BV2 بأم عدارة في غرب كردفان واحتجاز العاملين بها، وحمل السلطة مسؤولية التوقف التام للخط. نظمت لجان المقاومة في بري والكلاكلو أم درمان أمس الأحد مظاهرات تطالب بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الشامل، واستخدمت السلطات العنف المفرط في مواجهة تظاهرات بري وأم درمان، وخرج عدد كبير من المتظاهرين في الكلاكلا وأبو آدم والقلعة عصر أمس الأحد في إطار جدول التصعيد المعلن للمطالبة بإسقاط الانقلاب. نظم العاملون في وزارة الصحة بالخرطوم أمس الأحد وقفة احتجاجية مطالبين بتحسين المرتبات، وردت المشاركون في الوقفة هتافات تطالب وزارة المالية ووالي الخرطوم بالإسراع في تحسين الوضع المعيشي، وطالب العاملون بصرف البديل النقدي وبدل اللبس وغيرها من المستحقات المالية، مشيرين إلى ضعف الحوافز بالمقارنة مع التضخم. وأضافت إحدى العاملات بالوزارة في هذا الخصوص
المرتب للدرجة الخامسة 56,000، الدرجة الرابعة 60,000، أكبر درجة الأولى 98,000. ما عندنا حوافز تسكر، كل الحوافز لا تفوت 18,000 جنيه. لجان مجالس تجهيز قوانين وتجهيز سياسات صحية لولاية الخرطوم لا تفوت اللجنة 5,000 جنيه.
قال المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور المهندس مستشار جعفر حسن آدم إن الزيادة التي تمت في رسوم العبور تسهم في عمليات التأهيل والصيانة، مشير إلى أن الطرق القومية تحتاج إلى صيانة دورية من أجل انسياب الحركة وتحقيق السلام المرورية. وأشار جعفر بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أن الرسوم ليست كما ذكرت في الإعلام، وهي جاءت بعد دراسة للوضع بصورة عامة، مؤكد على أهمية استخدام وسائل عالية الجودة لتحسين الطرق وتشييدها فضلا عن الحفاظ عليها. الخبر الأخير في النشرة: تتسلم حكومة ولاية شمال دارفور خلال هذا الشهر 5 منشآت تعليمية وصحية بعد اكتمال بناء بعضها وصيانة الآخر بواسطة المنظمة الأفريقية للعمل الإنساني بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتشمل المنشآت التي سيتم تسليمها مدرسة السلام 13 الأساسية بمعسكر أبو شوك ومدرسة البشير الأساسية ومدرستي الهجرة والبانجديد جنوبي المدينة، اللتين تخدمان اللاجئين والمجتمع المستضيف، بالإضافة إلى تسليم مستشفى العيون بالفاشر بعد إعادة تأهيله وصيانته. وستتم عملية التسليم تباعا ابتداء من 11 من الشهر الجاري إلى 13 منه، وتمثل إضافة للخدمات التعليمية والصحية خاصة لشريحتي النازحين واللاجئين. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، الصحفية مديحة عبد الله تعلق على انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في السودان. وأيضا البروفيسور حسن بشير يعلق على الأسباب الحقيقية لتخفيض أسعار الوقود في السودان. وأيضا تجار القضارف يدخلون في إضراب وإغلاق جميع الأسواق اليوم. ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في مقتل العميد بريمة يتحدث عن تحويل البلاغ من 130 إلى 107 في مواجهة المتهم الخامس دكتورة زينب. وأيضا القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح يعلق على ميثاق التوافق الوطني والتوقيع على الميثاق الثوري لسلطة الشعب للجان المقاومة. ونختم جولة السودان بآخر التقارير الواردة من مناطق التعدين من جنوب كردفان ونهر النيل. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
البرهان يزور كدباس ويعلن موافقته على مبادرة الشيخ الجعلي للم الشمل وإصلاح ذات البين. الألية الثلاثية تلتقي حميتي وتعلن اقتراب الوصول إلى تسوية سياسية مرضية لكل الأطراف. وحميتي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير تعلن رفضها للإعلان الدستوري لقوى التوافق الوطني ومبادرة الترتيبات الدستورية، وتقول أنه يهدف لشرعنة الانقلاب. وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير يقول هنالك قضايا كثيرة في الميثاق الثوري لسلطة الشعب تحتاج إلى نقاش، وبعضها لا علاقة له بالفترة الانتقالية. عودة جرائم النهب المعروفة بتسعة طويلة بصورة واسعة إلى ولاية الخرطوم وإصابة فنان وتعرض صحفية وعدد من المواطنين للنهب. الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير يعذو تخفيض أسعار الوقود لتراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وفد سوداني برئاسة وزير المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في الفترة ما بين 10 إلى 16 أكتوبر لبحث العقبات التي تعترض معالجة الديون. تجار القضارف يعودون للإضراب وإغلاق جميع المحال التجارية في السوق الرئيسي والأسواق الفرعية وتنظيم مواكب رافضة للتعامل مع لجان الاستئناف. كمال إبراهيم الأمير عضو اللجنة التسييرية المفوضية لتجار القضارف يكشف عن مؤتمر مرتقب لتجار 6 ولايات في مدني لاتخاذ مواقف موحدة ضد الضرائب الباهظة. استمرار إضراب تجار ولاية النيل الأبيض لليوم الثاني على التوالي وإقلاق الأسواق في كوستي والربك والديويم وبقية مدن الولاية. الغرفة التجارية بولاية الجزيرة تعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس، وتجار الدلنج يدخلون في إضراب مماثل نهاية الأسبوع الجاري بسبب الضرائب. مواطنو المنطقة القربية في إقليم النيل الأزرق يتهمون حكومة الإقليم بعرقلة الطريق الدائري ويعلنون مواصلة الاحتجاجات. مثل رئيس هيئة صحيفة الجزيرة اليوم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم في بلاغ نشر في قضية رأي عام بمحلية القرشي. رئيس هيئة الدفاع عن أحد المتهمين في بلاغ العميد بريمة المحامي مشعل الزين يكشف عن هشاشة البلاغات وضعف البينات بما لا يرقي إلى الاتهام بالقتل العمد. مزارعون بمشروع الجزيرة والمناجل يتوقعون خروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف عملية التحضير. المكتب الموحد للأطباء يقترح هيكل راتب للأطباء يتراوح بين نحو 1,500,000 جنيه ونحو 800,000 جنيه، وبدلات تتراوح بين مرتبات 36 شهرا للاختصاصيين و 19 شهرا للعموميين.
مرحبا بكم من جديد في جولة السودان اليوم. انتشرت مؤخرا في السودان الكثير من الشائعات والأخبار الكاذبة في بعض الصحف السودانية والوسائط الإعلامية. جولة السودان استضافت الصحفية مديحة عبد الله عن انتشار هذه الشائعات وأثرها على وسائل الإعلام والمجتمع. مرحبا بك أستاذة مديحة.
عن طريق وسائل الإعلام والمواقع المعروف هي الثقة تحت المواطنين في المواقع دي، وبالتالي الناس بيجوا لمصادر ثانية عشان يتلقوا المعلومات، والسوشيال ميديا وغيرها، والستات الماء اللي يعني الماء معروفة إنها هي بتجيب المعلومات والمصادر بتاعتها من وين، وبالتالي بهز الثقة في المعلومات وفي الأخبار اللي بتجيب المواقع دي، بالذات إذا كانت مواقع معروفة إنها دي مواقع إخبارية ومعروف شغالين فيها الصحفيين يعني معتمدين وكده. فلما تجيب الإشاعات الثقة فيها بتهتز، بتبقى زيها زي أي مواقع والسوشيال ميديا اللي بتجيب الأخبار وبتناغلوها الناس عاجل ومنقول بدون ما يعرفوا المصدر بتاعه شمه، واصل المصداقية بتاعت أي خبر المصدر بتاعه. فلما المواقع دي تجيب أخبار ما فيها مصادر، ما فيها معلومات أكيدة، ما فيها حاجة بتدل على إنه الخبر صحيح وأكيد، الثقة بتهتز فيها، وبالتالي بتبقى زيها وزي أي مواقع بتنشر الأخبار والتعليقات والآراء الفردية تحت المواطنين، وبتفقد المواطنين بيفقدوا الثقة. يبقى تاني الناس ما عندهم صيغة جهة يعني موثوقة الناس ممكن يستغوا منها المعلومات بشكل مؤكد. بتضليل ده ما تضليل للناس، يعني انه الناس ما في جهة يعني ممكن يستغوا منها معلومة، وبالتالي الناس المعلومات بتكون غايبة منهم، المعلومات تكون غايبة من الناس ومن المجتمع. يبقى تاني ما يعني اي قرار يطلع او اي خبر يطلع بتم تداوله بدون ما الناس يكون عارفين هل ده صحيح ولا ما صحيح، بهز الصيغة، وبكون ما في يقين في إنه الشيء الحاصل، ما تكون في تنوير للشيء الحاصل، زي ما هسه حاصل في البلد. يعني الناس ما عارفين، الناس بيقول لك نحن ما عارفين البلد دي ماشي على وين، ما عارفين الحاصل شنو، لانه ما في معلومات، والاعلام ذاته ما قاعد يلعب الدور بتاعه المطلوب، بنور الناس بالحقائق وبالمعلومات، بيبذل مجهود انه يجيب المعلومات الحقيقيه ويكشفها للناس. عشان كده الناس زي تحس بانه الناس تايهين، يقول لك احنا ما عارفين اللي حيحصل شنو، ما عارفين البكره اللي ممكن يحصل شنو، في عدم يقين وعدم ثقه في الحاضر وفي المستقبل بتاع البلد يعني. ودي حاجات كلها نتيجه لشنو؟ نتيجه انه المعلومات المتداوله ما صحيحه، ما معروف مصدرها.
أعلنت عدد من القوى السياسية والحركات المسلحة في السودان توقيع ما سمي ميثاق التوافق الوطني كخطوة أولية نحو توحيد قوى الحرية والتغيير الحاضنة الثورية للمكون المدني في السودان، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتخوفات لدى الشارع السوداني وبعض الكيانات. واحدة من هذه الكيانات الحرية والتغيير الجناح المركزي جولة السودان، التقت الأستاذ وجد صالح القيادي بالحرية والتغيير وسألناه عن رأيهم في هذا الميثاق بعد أن صرح بعض الموقعين أن هذا الميثاق هو الحل الأمثل للأزمة في البلاد. مرحبا أستاذ وجدي.
كل الذي يتم من تلك المجموعة ما هي إلا ترديد لما يرددوا الانقلاب، وهي محاولة لشرعنة الانقلاب، بدليل أنهم وضعوا هنالك مجلس أعلى القوات المسلحة حتى يمنحوا بعض السلطات لكي يظلوا الانقلابيين مستمرين في السلطة. نحن رؤيتنا واضحة، نحن لن نقبل إلا بسلطة مدنية كاملة وإلا بتوزيع هذا الانقلاب وإسقاطه وتصفيته ويلغى كل قراراته ووضع البلاد في مسار التحول المدني الديمقراطي الحقيقي، ولن نقبل بأي حلول زائفة. الحركة الجماهيرية لن تقبل بأي حلول زائفة. الإيحاء بأن هذا هو الحل الوحيد هذا غير صحيح، هؤلاء يرددون ما يرددوا الانقلاب، وهم جزء من الانقلاب، يعني هم جزء من الانقلاب، هم استدعوا الانقلاب، تلك المجموعة نفسها هي التي استدعت الانقلاب واعتصمت أمام القصر وطالبت قائد الانقلاب برهان بأن ينقلب على السلطة المدنية، ثم شاركته ولا زالت تشاركه في السلطة. فكيف يمكن أن يكون المطروح هذا يشكل حلا للأزمة؟ الأزمة سببها الانقلاب، وحل الأزمة هو إسقاط هذا الانقلاب وإقامة هذه السلطة المدنية الانتقالية الكاملة التي يتوافق عليها الشعب السوداني يتوافق عليها.
وسألناه عن اعتراض ائتلاف الحرية والتغيير دعوة لجان المقاومة لبعض أحزابه لحضور توقيع الميثاق الثوري.
نحن في أي اتجاه، نحن أي اتجاه يمكن أن يدعم وحدة قوى الثورة فنحن مع هذا الاتجاه، حتى وإن كنا مختلفين معه في الطريقة والآليات. التوقيع على ميثاق الميثاق الثوري للشعب أو ميثاق لجان المقاومة الذي تم التوقيع عليه في الأيام الماضية، لسنا ضد هذا الميثاق ولا ضد الوحدة، ولكن نقول إن المناقشة يجب أن تكون حول هذا الميثاق وبنوده، وكثير من ما ورد في هذا الميثاق حقيقة يحتاج إلى نقاش وحوار حوله للتوافق حول ما يمكن أن يشكل قضايا للفترة الانتقالية. ليست كل القضايا المطروحة في الميثاق هي قضايا الفترة الانتقالية، وهنالك تباين في بعض القضايا، ولكن كيف يتم الجلوس؟ هذه نقطة فنية لابد من لجان المقاومة أن تسعى إلى توحيد الموحد أيضا، وليس أن تدعو الأحزاب السياسية حزبا. نحن نريد أن نشكل أكبر جبهة، هذه الوحدة ليست وحدة انزماجية وإنما هي وحدة تنسيقية، وإذا طالما هي وحدة تنسيقية لا يضر الذين يوجهون الدعوة لأي شكل من أشكال الوحدة أن يدعو الأقسام الموحدة والحرية والتغيير. نحن في الحرية والتغيير أكدنا نحن مع وحدة قوى الثورة، نحن لسنا في صراع مع قوى الثورة، عدونا الأساسي هو الانقلاب، ومهمتنا إسقاط هذا الانقلاب، وبالتالي يجب أن لا ننصرف إلى أي قضايا فرعية. نحن نتمنى ونعمل جاهدين ليلا نهار في أن نوحد قوى الثورة في إطار وجسم تنسيقي موحد. هذا الجسم التنسيقي هو الذي يدير الثورة والإسقاط الانقلاب والتوافق على مرحلة ما بعد إسقاط الانقلاب وكيفية إدارة الفترة الانتقالية القادمة.
شكرا جزيلا.
الله يسلمك.
دخل تجار ولاية القضارف في إضراب شامل عن العمل بسبب أن مساعي اللجنة المكلفة من قبل التجار فشلت في الوصول إلى حل مع مؤسسة الضرائب. المزيد حول دخول التجار في إضراب وإغلاق الأسواق في القضارف، جولة السودان التغت عضو اللجنة التسييرية كمال إبراهيم الأمير. مرحبا.
طيب، هو ده حصل بموجب اجتماع يوم 18 حضروا أكثر من 180 تاجر، أقروا الآتي: أول حاجة إغلاق السوق يوم 12/10، عدم مقابلة التجار بالإجماع للجان الاستئنافات طيلة أيام عملة، للرفض التام للتجار لهذه الضريبة. الحاجة الثالثة كان هم برضو قرروا أن الناس تجمع أمام الغرفة التجارية صباح اليوم يعني الساعة 8، وفعلا بدأ التجمع، وذلك من أجل يعني التحرك مسيرة تعبيرية للتجمع أمام مكاتب لجان الاستئنافات، وده حصل بالفعل يعني. فما في أي جديد، ما زال التجار يعني متمسكين بموقفهم الرافض للدخول للجان الاستئنافات وعدم دفع الضريبة، وما في أي جديد من قبل السلطات بما فيها الضرائب يعني.
طيب، نسبة تنفيذ الإضراب حسب تقديركم كم؟
لا، نسبة تنفيذ الإضراب 100%، ما فيها أي كلام. لحد هسه أنا جيت من السوق الآن قبل 5 دقائق، تنفيذ الإضراب يعني بنسبة 100% في السوق والأسواق الفرعية، ما حتى الطبالي دي ما في يعني حاجة فاتحة منها. وده طبعا الناس كلها مصرة عليه، لأنه هو متزامن مع عمل بداية لجان الاستئنافات، عشان كده كان التمسك كبير من قبل التجار بأنهم يغلقوا السوق يعني. كل التجار مجمعين على إغلاق السوق يعني.
شايف في قطاعات جديدة دخلت الإضراب زي الجزارين، المغزى شنو من النقطة دي؟
هو طبعا دي ما كلها شعب تابعة للغرفة التجارية، يعني دي شعب تجارية بتسمى شعب، دي طبعا هي غرابة 42 شعبة. احنا اخذنا كنماذج نوعية يعني: تجار الإجمالي، تجار التجة، شعبة تجار الإجمالي، شعبة تجار التجة، شعبة المغالق، شعبة الجزارين، شعبة المواشي، شعبة الخضر والفاكهة، دي كانت بس كنماذج يعني، شعبة الإسبيرات دي نماذج، لكن الشعب طبعا هي 42 شعبة تنضوي تحت لواء الغرفة التجارية.
طيب، الخطوة الجاية شنو طيب بعد الإضراب الليلة؟
والله نحن صراحة نحن يمكن نديك كلام نحن ما بنقول لأي يعني جهة إعلامية، لكن نقول ونتمنى أنه يتنشر عبركم. الآن في تحركات من كل الولايات في اتصالات بيننا وبين يعني 5 أو 6 ولايات على أنه يكون في اجتماع كبير في مدينة واد مدني، يعني لأنه نحن صراحة المركز خزلنا يعني، اتحاد أصحاب العمل في المركز خزلنا، ما تحرك يعني. كان مفروض يتبنى المسألة دي، لو تحركت أي ولاية اتحاد أصحاب العمل هو اتحادي مفروض يتحرك يعني، لكن احنا ما عارفين ظروفهم شنو، قد تكون ما وصلتهم الضريبة دي حسب المعلومات اللي عندنا، أنه الفرطوم والضرائب ما طلعت فيها، لكن برضو كان من واجبنا أنه يتبنوا ولو لولاية واحدة. فنحن هسع كولايات قاعدين إن شاء الله في اتصالات بين الولايات كلها: القضارف، الدمازين، سنار، الأبيض، كسلة، عبرة، مدني، كلها إن شاء الله نحاول ناخذ 5 أعضاء من كل مدينة ونعمل مؤتمر كبير في مدني، وبموجب الناس ممكن تغلق برضو يوم أو يومين على مستوى كل ولايات السودان، أو أي قرارات تتخذ المجموعة دي يعني إن شاء الله.
كشفت هيئة الدفاع عن المتهم 5 في بلاغ مقتل العميد بريمة دكتور زينب الأمين عن تحويل الاتهام في مواجهتها من المادة 130 القتل العمد إلى المادة 107 التستر، وتم توجيه الاتهام لها في حدود تسترها على المتهمين. برنامج جولة السودان التقى المحامي مشعل الزين رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل العميد بريمة، فلنستمع.
وطبعا هسي الإجراءات دي هسي الآن موجوه بأمر المحكمة، يعتبر أنه في طعون واستنافات تقدمت بخصوص الطلب اللي كان قدمناه بالاطلاع على التحري، لكن هي تحول الاتهام في مواجهته من 130 اللي هي القتل العمد ل 107 اللي هي التستر.
أيوة،
حصلوا الاتهام في مواجهته في حدود التستر على المتهمين التوباك وأننا والمجموعة دي، اعتبار انه هي عندها صلة بهم في البداية. طبعا بدل الاتهام هنا هي جزء من ال 130 ذاتها،
اي،
وتقدمنا بطلبات طبعا في مرحلة التحري، واثبتنا انه هي ما كانت موجودة اصلا في مسرح الجريمة، اعتبار انه اصلا صادف في نفس اليوم هي كان في موكب في شارع 40، وانه الاغتيال ده في شارع الغصر كان.
ايوه
فالحاجه دي ثبتت بالبينه وبالفيديوهات وبغيره, وعداك هم حاولوا ان التقولات تهمة اخرى خلاف التهمة المنسوبة لها الهول, وقالوا انها كان بتسدر على الناس وباك دي الفترة ما هم كانوا مختفين, مع ان هم اصلا مقبوضين عندهم يعني, فممكن تقبض لك زول بتسدر وهو اصلا الزول المتسدرين عليه وموجود عندك الحراسة. فاصبح الموقف بالنسبة لهم البلاغ في حد ذاته طبيعة هشة وما بيرغى للشطب, لكن المحكمة طبعا ما حتقدر تسمح لنا التسدر الا بعد ما تنعقد جلسات وفي مرحلة متأخرة من السير في الإجراءات هي في مرحلة توجيه التهمة. لكن في كل الأحوال نحن على يقين أنه مش هي بس, حتى كل المتهمين الثانيين حسب ما واضح من خلال التحريات البين في مواجهتهم ضعيفة لا ترغى لتوجيه التهمة تحت المادة 130.
أعلنت وزارة الطاقة قراراً سابقاً بموجبه تم تخفيض أسعار الوقود في السودان, حيث تراجعت أسعار الوقود في محطات بيع الوقود في السودان. جولة السودان استضافت البروفيسور حسن بشير حول أسباب هذا الانخفاض.
هو طبعاً أسعار الوقود بتأثر بشكل تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج, لأنه يعني مرتبطة بقطاعات تشغيلية مهمة جدا, سواء كان في النقل العام أو النقل الخاص أو في الزراعة مثلا. لكن عموما أنا يعني ما بتكلم عن الأثر بتاع على قطاع معين, أنا بتكلم عن أثر على مجمل المعاملات الاقتصادية. وده طبعا الموضوع, لأنه يمكن الناس البعيدين عن الاقتصاد الموضوع يكون ملتبس عليهم, يعني أي زيادة في الأسعار خاصة أنه إذا كانت زيادة عندها علاقة بالاستهلاك, إذا كانت بتضمن في السعر بتاع السلع والخدمات هي بيكون عندها أثر تضخمي, بالتالي بالشكل عبء زايد في الاقتصاد. يعني أنه نحن في الاقتصاد نسموه العبء الزايد, العبء الزايد ده بعدين بيقوم بيوزع من خلال المعاملات الاقتصادية, من خلال البيع والشراء, الانتاج, الاستهلاك, المزالة بتاعت حتى الاستيراد والتصدير, المزالة بتاعت الادخار والتمويل وإلى آخره. فمن خلال المعاملات الاقتصادية الأثر اللي بتحدثه مثل هذه الزيادات بينتقل لمجمل النشاط الاقتصادي. يعني أنه في ناس بيحتفظوا أنه ممكن أنه الأثر يكون يعني محدود في قطاع معين, يعني أو يؤثر على أصحاب المركبات أو يؤثر على أصحاب النغل أو يؤثر على أو مثلا أنه التأثير بتاعه على القطاع الزراعي يكون كذا. لا أبدا, نحن بنتكلم تأثيره على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال المعاملات الاقتصادية ومن خلال عبء يعني انتقال العبء الاقتصادي أو العبء في البداية بيسموه العبء القانوني, اللي هو أنت لما الوزارة تصدر قرار أو يكون في تشريع بفرض ضرائب أو رسوم, ده الجانب القانوني. لكن المسألة ما بتجيب على الجانب القانوني وإنما بتنتقل إلى الجانب الاقتصادي كما ذكرت من خلال المعاملات الاقتصادية, وبالتالي أنه أثرها بينتقل لمجمل النشاط الاقتصادي وبتأثر على المعاملات الاقتصادية والمسألة بتاعت الزيادات بتاعت الوقود منذ تحرير أسعار الوقود أو رفع الدعم, أثر تأثير كبير جدا على تكاليف الإنتاج وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وأصيب الاقتصاد السوداني في النهاية بتضخم ركودي, خاصة في بعد أنه انوقفت المنح والإعانات والاستثمارات كان ممكن توجه إلى البنيات التحتية وزيادة الإنتاج والتي كانت ممكن أن يعني أنه تزيد الإنتاج وتوفر عمالة, ده كله ما كان موجود. بالتالي الأثر بتاعها كان انعكس في الركود الاقتصادي, فركضت الأسواق وأنه أدت المسألة دي لاحتجاجات كبيرة جدا, سواء كانت الاحتجاجات الخاصة برفع المرتبات والأجور أو المرتبات أو الاحتجاجات الخاصة بإغلاق الأسواق في حركة غير مسبوقة قبل كده. يعني في السودان كل يوم والتاني بتسمع بأنه في السوق يعني أغلق, وفي بالمناسبة أنه يعني جزء لا يستهان به من المنتجين ومن العاملين في التجارة خرجوا من السوق, وفي جزء كبير جدا منهم هرب إلى الدول المجاورة مثلا زي انتقلوا بأنشطتهم إلى مصر أو إثيوبيا أو أي دول أخرى يعني. فأنه ده الأثر طبعا أنه واضح جدا جدا من الناحية الاقتصادية، وأنه الآثار بتاعته كانت مضرة جدا. وطبعا أيضا هناك ناس يربطون المزلة بتاعت حركة أسعار الوقود بالارتفاع والانخفاض بالأسعار العالمية أنها قد ترتفع أو تنخفض، أو بعد التحرير المفروض إذا ارتفعت الأسعار يعني يرتفع سعر الوقود، إذا انخفضت تنخفض. لكن عادة في السودان ممكن أن نسير في اتجاه واحد، إذا ارتفعت الأسعار العالمية يتم رفع الأسعار، أما إذا انخفضت فلا يتم خفض الأسعار. بالتالي أنا في التحليل بتاعي ذكرت أنه هذا المزل يعود لأسباب اقتصادية، للآثار الاقتصادية وللأثر الكبير اللي تركته زيادة الوقود في مجمله على تكاليف الإنتاج وعلى مجمل النشاط الاقتصادي وعلى الجانب بتاع تقليل الاستهلاك إلى حد كبير، أصاب الأسواق بالركود وغلل بالتالي من الإيرادات الضريبية، لأنه الإيرادات الضريبية في السودان محتمد على الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، فإذا إنتاج ورسوم على خدمات ورسوم على المعاملات الاقتصادية، فبالتالي أن هذه الرسوم شكلت عبء زائد. ده بالإضافة لأنه بعض الولايات أيضا تلجأ إلى زيادة يعني أنه الرسوم، أو حتى أنه يعني في بعض الأحيان يعني مثلا أنه تم اللجوء إلى زيادة نسبة الربحية مثلا في بعض يعني أنه المنتجات والسلع والخدمات، وده طبعا بيأثر بشكل مباشر على الضريبة المباشرة التي تجنى عن طريق الأرباح، وهذا من الناحية الاقتصادية أقل تكلفة من الجوانب بتاعت الضرائب غير المباشرة والأثر على الاستهلاك الذي يؤدي مباشرة إلى أثر تضخمي. وإذا كانت أنه السوق أنه لا يستطيع الاستجابة بشكل بتاع إحلال بالنسبة لارتفاع الأسعار.
ونختم جولتنا بالتقارير الواردة من مناطق التعدين في ولاية نهر النيل وجنوب كردفان، والتي أكدت أن هذه المناطق بعد فترة من الزمن لا تصلح للحياة، وذلك نسبة لاستخدام مادة الزئبق والسرانيت السامتين من قبل شركات الذهب. جولة السودان استضافت أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة.
نود أن نؤكد للمستمعين والمستمعات ولكل المواطنين في السودان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، خاصة في مناطق التعدين التي كشفت آخر التقارير الواردة من نهر النيل ومن جنوب كردفان، لأن هذه المناطق قد لا تصلح للحياة بعد فترة من الزمن. ولكن دعونا في هذه المساحة أن نتحدث عن الإجراءات الجديدة التي تعمل إدارات أهلية وشركة الموارد المعدنية لاستخدام شركات الذهب لبس السموم والمواد السامة من زئبق وسيانيد في المنطقة المعروفة جغرافياً بأنها منطقة صافنة غنية فيها الأمطار والمياه، وحياة الإنسان والنبات والحيوان كلها تشترك مع بعض، وهناك العديد من التقارير التي تتحدث عن نفوق للحيوانات في مناطق مختلفة من الولاية. ولكن يبدو أن الشركة السودانية للموارد المعدنية ومديرها بشكل شخصي وبعض القيادات النافذة من نظام البايد التي تسلط على رقاب القبائل تود أن تسوق جنوب كردفان بشكل خاص مثل ما سقط في نهر النيل إلى مورد الهلاك، على المواطنين الانتباه بأن البيئة في خطر. نؤكد لكل المنظمات والهيئات المعنية بصحة الإنسان وبحماية البيئة لأن البيئة الآن أصبحت في خطر، وأن هناك من يعملون لتدمير البيئة وتلويث الهواء والأرض والإنسان والنبات، ولا يهمهم شيء تحقير الحصول على هذا المعدن النفيس الذي يسمى الذهب، ولكن لا تعنيهم حياة الإنسان وصحته في شيء. المحمل، نحن في اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، المسؤولية الكاملة الجنائية والأخلاقية والتاريخية لكل الذين ساهموا، سواء كان والي جنوب كردفان موسى جبر أو المجلس الذي شكله باسم المسؤولية المجتمعية برئاسة إسماعيل دجليس، أو الإدارات الأهلية التي ما زالت تزعى إلى استخدام الشركات دون أن توفر دراسات أثر بيئي أو دون أن تزيل التلوث الذي حدث في المنطقة وما زال المواطن يعاني من آثاره، بل تم نقل عمليات التعدين بالمواد السامة إلى داخل المدن وما زالت القضايا أمام المحاكم. هذه جريمة كبيرة تتحملها هذه الجهات التي تقف وراء هذا العمل أمام الله وأمام الإنسان وأمام التاريخ. ودعو المواطنين إلى التبليغ عن كل الممارسات الخاطئة والجرائم التي تحدث وكان في المزارع أو في الأحياء السكنية، وأن مادة الزبك مادة خطيرة، وأنهم موظفين في الدولة أعلنوا بأن هذه المنطقة حسب ما ورد في التقارير الصحفية قد لا تصل إلى الحياة بعد عقدين أو ثلاث عقود من الآن، وهذا ناقوس خطر كبير على كل الجهات المعنية، ولا نقول الجهات المعنية في الدولة فقط لأنها هي متواطئة، الكثير منهم متواطئون مع شركات الذهب، ولكن نقول على المواطنين أخذ الأمر بجدية وأن يتصدوا إلى هذه الكارثة الكبيرة التي تهدد حياتهم وحياة الأجيال القادمة، لأن المعلومات الواردة في هذا التقرير مخيفة ومخيفة جدا، وهي تنذر بكارثة وشيكة على حياة الإنسان وعلى صحته من خلال تلوث بمادة الزيبق، ولم يتطرق الأمر للسيانيد، وهذا الأمر قد ينسحب على العديد من الولايات الأخرى أيضا، قد يهدد حياتها بالتلوث، ونصل إلى مرحلة أن الإنسان يصبح عاجز في عن الحياة من خلال التلوث الذي يحيط به من كل جانب. نسأل الله السلامة لشعبنا في ولاية نهر النيل، وأن يأخذوا الأمر بشكل جدي طالما أن الجهات المعنية بالبيئة أنها كشفت الغطاء عن هذه الجرائم بتفاصيل وأرقام مخيفة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعي الإذاعة، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإسهالات الصحية، المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا في السودان بصفة عامة، في معسكرات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة اللي فاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة، وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. إسهال لما نقول إسهال، إسهال معناته اي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم او اكثر، ده نسميه اسهال. نيجي نشوف انواع الاسهالات. عندنا كم نوع من الاسهالات؟ عندنا انواع كثيره من الاسهالات. النوع الاول عندنا الاسهال المائي، وده اكثر انتشار واكثر خطوره لانه بيؤدي لفقدان السوائل، وبيؤدي لطفل السوائل، واسبابه طبعا ممكن دائما بيكون في جرثومه، والجراثيم دي ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الاسهالات عندنا الاسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغيير في الغذاء وكده. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، يعني فيه مخاط وده دائما في المدة التالية، يعني في السبب في المدة التالية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في تكلمنا عنه. النوع الأخير من الإسهال الدموي، والإسهال الدموي ده معناته إسهال فيه دم أو إسهال كله دم، وده طبعا يسببه بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لأنه ممكن يفقد الإنسان، بيفقد البخل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لأنه ممكن بيكون معه إسهال فيه دم أو كل الأمراض اللي نسميها الحميات النسفية دي ممكن تجي إسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض المرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات، يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وأنت وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو ادينا اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي الوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم لعمل الوظائف، مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي جسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد دي بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون في تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة اللي يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نيجي نتكلم عن أمراض التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجي إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض والذكاء يعني بأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. طبعا عشان نعالج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا من عالجة لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجها بمحلول من التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال شديد وفقدان السوائل شديد بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في دريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دائما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دائما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، واحد. الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاج لها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفرادة عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب وفي نوع منها لو طفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف، يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل. يعني طفل لو كان من الدواء أكل تقيل له وما بقدر بحثه وكده مفترض نوقف الأكل، قبل ما نجي للمكافحة بتاع الإسهال تيجي نتكلم عن محلول التروية، وزي ما تكلمنا إنه بندول للأمراض للجفاف البسيط، ومحلول التروية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية كبيرة إسباية بتاعت الثمانيتين، وبدأ فنزول الطفل في خلال 24 ساعة كل ما جاوي سهل نشربه، بعد 24 ساعة لو ما كمل الست كوباية دي لازم نحل ضر الجديد، لو كملها بنحل ضر الجديد، لو ما كملها نفشها ولازم يحل ضرير جديد، لانه ما ممكن نديه لاكثر من 24 ساعه، لانه ممكن الكميه ذاته تقوم تتلوث وتعمل اسهال زياده نجي الحاجه الاخيره مكافاه الاسهالات. نشوف انا الاسهالات اللي كافيها فيه زي ما عندنا عين مكافاه، نشوف الازابه او اكبر سبب زي ما تكلمنا انه هو تلوث الطعام والمياه. فعشان كده لازم نمنع الاكل والمويه انه ما تتلوث، ويمكن تلوث المياه تكلمنا عنها في حلقه، لكن في تلوث الاكل بسيط انا عشان نمنع الاكل ما يتلوث. الأكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحفظه في حتة بيكون فوق، يعني ما يجي أي حيوان يجي سليم يجي طفل يدخل فيه خشم ويدخل فيه دين ويقوم يلوث. نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى، يعني هو محل اثنين برضو عمل المراهيب، لأن أكثر سبب بلوث الموية وبلوث الطعام هو التبرز برا. التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا، لأنه الذباب بيجي بنقول البراز ده ويجيبه في البيت، ممكن لو لقوا في اي مويه كاشفه ممكن الزباب ده يجد علينا في المويه يجد علينا في الاكل وكده بيقوم بلوثين الاكل. لكن لما نكون في البخانه او يكون في المرحاض ده ممكن دي واحده من الحاجات اللي مكافئه بها الاسهالات. يعني انا بنصح انه اي زول اي شخص مفترض يكون عنده المرحاض. انا عارفين انه اهلنا الموجودين ذات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب، لكن بيهتم بالمواد المحليه ممكن الواحد يعمل المرحاض، يعني بالمواد المحليه لانه المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحه الاسره كلها ولصحة الأطفال وكذا. برضو حاجة بسيطة غسل الأيدي، يعني الواحد قبل ما يأكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل الأيدين عشان الأكل ده ما يتلوث وآخر حاجة النظافة العامة، يعني النظافة العامة نقول نظافة عامة نظافة البيت نظافة المطبخ النظافة الشخصية ذات نظافة ملابسنا نظافة جسمنا نظافة الطفل دي كلها بتساعد في المكافأة بتاعة الإسهالات. لما كله يكون في نظافة كلها في البيت بتساعد في النظافة بتاعة الإسهالات. ويمكن كل الحاجات يمكن دي كل المعلومات التي نقدمها لكم اليوم، ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحة والعافية، ونشوفكم في الحلقة الجاية الحاجة نتكلم عنها عن الأمراض والتغذية، وفوتكم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.